بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا عند هذه الايه الكريمه وهي قوله عز وجل: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. فربنا عز وجل ينهى في هذه الآية الكريمة عن أكل أموال الناس بالباطل، وكما تقدم أن أكل أموال الناس بالباطل يكون على يعني يكون بغير حق. كيف يكون أكل أموال الناس بالباطل إذا كان بغير حق، سواء كان بغير طيبة أنفسهم كالسرقة والغصب والنهب والخيانة والاختلاس والظلم والعدوان، أو كان بمعاوضة بطيبة نفس ولكن الشرع لا يقر ذلك كالربا والزنا وحلوان الكاهن وأثمان الخمر والخنزير والملاهي وآلات اللهو وغير ذلك. فيقول ربنا عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها أي ترسلوها وتوصلوها إلى الحكام. كيف ذلك؟ يكون بأحد طريقتين: إما أنه يعلم أنه مبطل فيذهب يستحل الحق بحكم الحاكم الذي لا يعلم بالباطن ولا يعلم بالحال. مثلا رجل عليه دينا وليس لصاحب الدين بينة، رجلا عليه دينا هو يعرف في قرارة نفسه أن لفلان عليه 100,000، ولكن ليس لصاحب المال بينة، فيقول: نتحاكم أنا وأنت إلى الحاكم إلى القاضي. فإذا ذهب إلى القاضي ماذا سيقول القاضي؟ سيقول للمدعي: هات البينة. فيقول المدعي: ليست لي بينة. فسيتوجه إلى المدعى عليه فيقول: احلف. سيقول للمدعي: هات البينة. فيقول: ليس عندي بينة. فيتوجه إلى المدعى عليه فيقول: احلف أنه لا يسألك 100,000. فسيحلف، فيقضي القاضي بأن فلان بريء ولا يلزمه شيء. فيقول الله عز وجل: وتدلو بها إلى الحكام، يعني يرسل ويحول القضية إلى الحاكم ليقضي هو بالشرع. الحاكم يقضي بالشرع لكن فيما ظهر له، لا يعلم الغيب، وهذا الرجل يعلم أنه مبطل. فيقول: وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. اللام هنا لام العاقبة، فلا تخاصم أحدا وأنت تعلم أنك ظالم. لتأكلوا فريقا، هنا اللام لام العاقبة كما قال عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني كان عاقبة هذا الالتقاط أن صار لهم عدوا وحزنا. الوجه الثاني: وتدلو بها للحكام لتأكلوا فريقا، يعني هو يعلم أنه مبطل، كيف السبيل لتمرير هذا البطلان وهذا الظلم وهذا العدوان؟ يذهب إلى قاض يرشيه رشوة، يعطيه الرشوة ليقضي بسبب هذا الرشوة له ولو كان مبطلا. فالآية تحتمل الوجهين: وتدلو بها إلى الحكام، إما في شيء لا يطلع عليه القاضي فيحكم بالظاهر، أو بشيء يعلم القاضي الحكم ولكن مقابل الرشوة فإنه يحكم. يقول عز وجل: وتدلو بها للحكام لتأكلوا فريقا، يعني طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا هو المحرم، أن الإنسان يأكل أموال الآخرين وهو يعلم أنه مبطل وهو يعلم أنه ظالم. أما إذا كان سيأخذ أموال الآخرين هو لا يعلم أنه مبطل فهذا لا بأس به. مثلا أنا لم أطلع على المعاملة التي بين والدي وبين فلان، فبعد موت الوالد تأتي البينة أن لوالدك على فلان 100,000، فأنا أذهب وطالب بال100,000 ولا أدري في الباطن هل هذه البينة فيها شهادة زور، فيها تلاعب، يعني نسخت، حصل فيها تنازل. فهنا ولو كان في الباطن مبطلا لكن ليس عليه إثم، لأن الله عز وجل يقول وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنكم ظالمون أو مبطلون. أما إذا أخذ الإنسان يعني هذا يحصل بين التجار، بعد سنة أو سنتين يجد بين أوراقه ورقة أن له على فلان دينا، فيذهب يطالبه يقول أنا سددت، فيقول أنا أتعامل مع عشرات أو مئات، أنا لا أذكر أنك سددت، وهو صادق في نفسه، لكن يقول هذه الورقة بين أوراقي تدل على أن عليك 100,000 بقي من الحساب 100,000، فله أن يطالب بناء على الظاهر، لأن الله يقول أنتم تعلمون. إذا علمت أنك مبطل لا يجوز لك أن تأخذ أموال الناس وأنت تعلم أنك ظالم وأنك مبطل. ثم قال المصنف هنا، قال فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو ما يسمع مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة إلى آخره. يعني أنه يستفاد من هذه الآية الكريمة أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، لا يغير الباطن. فإذا كان في الباطن الأمر ظلم وحرام فكون الحاكم يحكم لك بالشيء لا يصير حلالا، فحكم الحاكم إنما يتوجه إلى الظاهر ولا يغير الباطن. فلا يستطيع الحاكم بحكمه، ولا يجوز أن يؤخذ منه هذا تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإنما يحكم بالظاهر. فبعضهم لجهله قد يظن أن هذه الأرض المتنازع فيها، ويعلم أن صاحبه أرجح حجة وأنه أحق بالأرض، فيقول نتشارع إلى القاضي، وما قضى به القاضي أنا راض به، هو يعلم أنه مبطل، وإذا خرج بدون شيء لما ضره ذلك ولا حزن لأجل هذا، لكن يقول ماذا نفعل، نعمل محاولة، لم نتضرر بهذا، نرفع القضية إلى المحكمة وأنا أدلو بحججي وهو يدلو بحججه، وتعرفون بعض الحجج تكون خفية أو الطرف الثاني لا يحسن في إيصال القضية إلى القاضي، فيحكم القاضي بأن هذه الأرض له فيفرح ويأخذها ويظن أنه بذلك سلم من الإثم. الجواب لا، ما سلم من الإثم، لأن حكم الحاكم لا يغير الباطن. قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فهذا حديث يعتبر نصا صريحا في أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، إنما يحكم بما ظهر له. فبعض الناس قد ينصب شهودا زورا ويعلم أنه مبطل، فيحكم له الحاكم بناء على هؤلاء الشهود، فيقول حكم لي الحاكم. وتعرفون من هو الحاكم؟ هو ذلكم العالم التقي الزاهد، فيستدل بحكم الحاكم وليس له إلا الظاهر. هذا حرام، لا يجوز أن يأخذ الأرض أو المال أو العقار أو المتاع أو الزوجة، يعني هذا حكم عام في الأنفس وفي الأموال وفي الفروج في الأنفس. إذا يعني حصلت شبهة على أن القاتل هو فلان، من قاتل أبيك، جاءت أخبار بدون مستندات أن القاتل فلان. فذهب يتبرع بعض الناس تبرعا بالباطل يشهدون زورا أن القاتل هو فلان، فهل يجوز لولي الدم أن يقتل هذا بناء على حكم القاضي؟ القاضي حكم فيما ظهر له أن هؤلاء يشهدون أنهم رأوا فلانا يقتل فلانا، فأخرج حكما بأنه يقاصص. لا يجوز. ولو حكم الحاكم أو في مال أو في زواج يقيم شهودا زورا على أن فلانا طلق فلانا وخرجت من عدتها، إذن يذهب يتزوجها رجل آخر، لا يجوز للرجل أن يقدم على الزواج بالمرأة ويعلم أن الذين شهدوا بالطلاق إنما شهدوا بشهادة زور. وقس على ذلك، وله أدلة أخرى هذه المسألة لها أدلتها. فهذا قول الجمهور من أهل العلم أن حكم الحاكم لا يغير الباطن إنما له الظاهر، وعلى المسلم أن يتقي الله. نعم، يواصل قراءة إن شاء الله. وهنا قبل هذا قال إيش؟ قالوا على هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. نعم، المحامي أو الوكيل وإن كان غير محامي يعلم أن صاحبه مبطل فلا يجوز أن يذهب يترافع أمام القضاء وهو يعلم أن صاحبه مبطل، يدخل في عموم هذه الآية. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا عام.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقوله تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أو أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة قال والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدة والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس.
أحسن. نعم، قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذه الآية الكريمة أولا لم يثبت شيء في سبب نزولها، فقوله عز وجل يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، وهو ما يكون في أول الشهر وآخره. القمر في أول الشهر في الليلة الأولى والثانية وفي آخره يسمى هلالا، ومنهم من قال في أوله حتى ينير السماء وهذا يكون في الليلة السابعة فيسمى قمرا. فالقمر في أول حينما يبدو صغيرا في الليلة الأولى والثانية يسمى هلالا، مأخوذ من رفع الصوت لأنهم كانوا إذا رأوه رفعوا الصوت بإخبارهم عنه أو لأنهم رفعوا الصوت بالذكر والتكبير. يقال استهل المولود إذا صرخ ورفع صوته. ومنهم من قال سمي هلالا لأنه يظهر بعد خفائه، ولهذا يقال تهلل وجه فلان إذا ظهر عليه الفرح والسرور وإن لم يصرخ وإن لم يرفع صوته. ففيه قولان، قال عز وجل يسألونك عن الأهلة. أشار المصنف رحمه الله هل هم سألوا عن سبب الأهلة أم سألوا عن الحكمة والغاية؟ هو يبدو في أول الشهر صغيرا كالخير ثم لا يزال يتزايد حتى يكتمل ويستدير، ثم يرجع مرة أخرى إلى التناقص حتى يرجع إلى حالته الأولى يصير صغيرا كالخير. فالآية تحتمل أمرين كما ذكر المحققون: هل سألوا عن جرم هذا الهلال، عن حال هذا، عن حال هذه الأهلة، يعني يقولون ما هو السبب في كونها تبدأ صغيرة ثم تتزايد حتى تكتمل ثم ترجع مرة أخرى إلى النقصان؟ فرق يا أخواني إذا سألوا ما هو السبب أو أنهم يسألون ما هي الحكمة. ما هو السبب؟ يعني لا ينظرون إلى الفوائد والمنافع، لكن يسألون عن السبب، ما هو السبب الكوني أو الحسي الذي يجعل الأهلة تبدو صغيرة ثم تتزايد. فعلى القول بأنهم سألوا عن السبب، نبدأ بالأول، على القول بأنهم سألوا عن الحكمة والغاية، فأجابهم الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالله تبارك وتعالى أخبرهم عن الحكمة والفوائد والمنافع التي جعلها في هذه الأهلة كيف تبدو صغيرة ثم تتزايد وتعظم ثم ترجع مرة أخرى إلى النقصان. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت جمع ميقات بمعنى وقت، مثل ميعاد بمعنى وعد. فالله عز وجل جعل هذه الأهلة بكونها صغيرة ثم تتزايد ثم ترجع مرة أخرى إلى النقصان، جعلها مواقيت للناس ينتفعون بهذا التزايد وهذا النقصان في أمورهم الدنيوية وفي عباداتهم الشرعية. أمورهم الدنيوية كأوقات الزروع وأوقات الطلوع إلى البحار وأوقات التجارات، وهكذا في أمورهم عباداتهم الشرعية مثل الصوم، تعرفون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهكذا بالنسبة للحج، الحج أشهر معلومات. وهكذا بالنسبة لعدة النساء، المرأة المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهكذا الصغيرات واليائسات 3 أشهر. وهكذا آجال الديون والإيجارات، إذا كان لك دين لمدة 3 أشهر فتعلم هذا بالأهلة، إلى غير ذلك من المنافع التي ذكرها الله عز وجل. وإذا كان سؤالهم عن السبب ففيه عدول في الجواب، هم سألوا عن السبب فأخبرهم الله عز وجل بما هو أنفع لهم وهو عن الحكمة في حصول هذا التغير وهذا التفاوت. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.